ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية، وهي حلقة نخصصها لقضايا مهنة العدالة والقانون في السودان في ظل التصريحات التي صدرت عن الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا في افتتاح الدورة 24 لعمداء ومدراء المعاهد القضائية والتي انعقدت في الخرطوم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد علي الملك. الأستاذ محمد علي الملك هو قاضي سابق في المحاكم السودانية، ترك العمل في المحاكم بمحض إرادته بعد إقامة محاكم الطوارئ على عهد الرئيس السابق جعفر نميري، وعمل في مهنة المحاماة، وهو من الخبراء القانونيون الذين يشار إليهم بالبنان، ولديه الكثير من الكتابات التي يتابعها الكثير من السودانيين على المواقع الإسفيرية المختلفة. أستاذ محمد علي الملك، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حقيقة يعني الواحد يوجه التحية لراديو دبنجا والعاملين بها ومجهوداتهم المقدرة في تنوير الرأي العام وبس ما يفيد للناس إن شاء الله. يا مرحبا.
طيب أستاذ محمد علي، يمكن أنا داير أبدأ من حيث توقف الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي في افتتاح الدورة 24 لعمداء ومدراء المعاهد القضائية اللي انعقدت في الخرطوم، واللي أعلن فيها عن قرار بفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل. أنا دايرك في الأول تدينا فكرة يعني عن طبيعة عمل المهمتين ومدى الاختلاف بيناتهم، ومن بيتين المهمتين ديل تم دمجهم أو كانوا منفصلات في التاريخ القضائي والقانون السوداني.
نعم طبعا، إذا عايزين نتكلم عن مراحل التطور، المراحل اللي تطورت فيها يعني الأجهزة العدلية في السودان تاريخيا، دي مسألة طبعا طويلة شوية، ونحن بنحاول قدر الإمكان نوجز الكلام فيها عشان المواطن بطريقة مبسطة، عشان المواطن يقدر يفهم يعني الحاصل بالضبط ويستوعب القرارات الأخيرة الصدرت من السيد الرئيس. طب لكن كمقدمة أولية، حق الواحد يعني يدي فكرة عامة عن الدولة ذاتها وسلطاتها، يعني عشان المواطن البسيط يكون يعني فاهم انه اي دولة في العالم ما عدا الدول الملكية الغير دستورية بتقوم على ثلاثة سلطات، اللي هي السلطة التنفيذية، ودي هي السلطة الممثلة رئيس الجمهورية، ودي بتبتدي من عضو اللجنة الشعبية لحد رئيس الجمهورية، وبعد ذاك في السلطة القضائية، ودي سلطة مفروض تكون مستقلة من الجهاز التنفيذي. بعد ذاك في السلطة التشريعية، ودي اللي احنا بنسميها البرلمان، وده اللي معروف في السودان طبعا لأنه بيكونوا نواب منتخبين من الشعب. النظام التشريعي البرلماني في السودان هسه أخذ نوعين تقريبا، اللي هو النوع القومي الممثل البرلمان الكبير في الخرطوم، وفي النوع الولائي اللي هو بسموه الجهاز التشريعي في الولاية. ده تقريبا دي الأضلاع اللي بتقوم عليها الدولة. طيب بالنسبة للنظام العدلي أو قرار الرئيس، أنا أفتكر ذا قرار سليم، لأنه النيابة العامة مفترض تكون مفصولة عن السلطة التنفيذية لأنها بتعنى بشؤون المواطن جنائيا وكل القضايا اللي بتتعلق بشؤون المواطنين.
طيب يعني بالنسبة للمواطن ده بنعكس في يعني مسيرة العدالة بالنسبة له في شنو؟ إنه لما نفصل النائب العام يعني تأثيره شنو على مجرى العدالة بالنسبة للمواطن العادي؟
فصل النيابة العامة طبعا. نعم. قرار الرئيس فصل النيابة العامة عن الوزارة، وزارة العدل.
نعم
طبعا، في تاريخ التطور في الهيئة القضائية في النظام العدلي في السودان، نحن كنا بنتبع أصلا النظام الأنجلوساكسوني. النظام الأنجلوساكسوني ما كان فيه نظام وزارة العدل، كان فيه النيابة العامة أو النائب العام، وده كان جهاز يعني اختصاصاته محددة باستشارية تخص الدولة وشؤون الدولة ومؤسسات الدولة، بجانب يعني تمثيل الاتهام في القضايا الجنائية. كانوا المسؤولين عن الإشراف على التحاليل والإجراءات الجنائية كلها هم جهاز الشرطة، وكان تحت إشراف الهيئة القضائية في مضى قبل إنشاء وزارة العدل سنة تقريبا بقانون 83 وإنشاء جهاز النيابة العامة. فيما قبل ذلك كانت التحريات والإشراف بتم بواسطة الهيئة القضائية. وزارة العدل تعتبر من الوزارات التنفيذية، يعني تابعة لرئاسة الجمهور، وبالتالي ما بتفقد استقلاليتها. لذلك فصل النيابة العامة ضروري جدا عشان تكون زيها وزي المراجعة العام عندها سلطات منفصلة عن الجهاز التنفيذي. الحقيقة فيما يتعلق بسؤال الاستقلالية النيابة العامة، رغم أنه القرار إلى حد ما يعني يعتبر قرار إيجابي، لكن في نقطة مهمة جدا جدا اللي هو التعديلات الدستورية الأخيرة اللي اتعملت في البلد، وأدت أجهزة الأمن صلاحيات واسعة جدا في أنه تتحرى وتقدم الناس للمحاكمات، والصلاحيات دي أصلا ما كانت موجودة يعني أصلا يعني دستوريا. الصلاحيات دي هي صلاحيات شبه قضائية كانت أجهزة الشرطة والنيابة العامة. هسع أجهزة الأمن في قلبها في روحها أصبحت عندها صلاحيات واسعة جدا. يبقى بعد ذاك أنت لما تعمل استقلال للنيابة العام برضو ما بيقدر يغطي ما لم أنت تلغي التعديلات الأخيرة دي.
طيب النيابة العامة في الحالة دي بكون علاقتها شنو بجهاز الشرطة؟ لأنه تاريخيا في السودان الشرطة هي التي كانت تقوم بالتحقيقات.
نعم، تاريخيا كانت الشرطة حسب القانون الإجراءات الجنائية السابقة كانت الشرطة هي المسؤولة من إجراء التحري بكل تفاصيله من بحث وتفتيش وقبض واعتقال وإلى الآخر وتقديم المتهم للمحاكمة، لكن ده كان بيتم بإشراف الهيئة القضائية فيما مضى. بعد إنشاء جهاز النيابة العامة السلطات دي أصبح سلطات الإشراف قلت من الهيئة القضائية إلى النيابة العامة أو إلى النيابة العامة، ولكن النيابة العامة كانت تتبع لوزارة العدل، وزارة العدل سلطة تنفيذية، والإجراءات دي تعتبر إجراءات شبه قضائية مفترض تأخذ يعني طابع استقلالي. ولهذا السبب كانت الدعوات مستمرة في أنه يحصل فصل بين وزارة العدل كسلطة تنفيذية وبين النيابة العامة حتى تصبح تؤدي واجبة بصورة حيادية مستقلة عن الدولة.
طيب يا أستاذ محمد علي،
مثل المراجعة العامة.
طيب يا أستاذ محمد علي، هل يعني في ظل يعني إذا افترضنا أن قرار الرئيس كما قلت هو قرار سليم ويذهب في الاتجاه الصحيح، ولكن في ظل كل الظروف السياسية والإطار القانوني اللي بتعمل فيه هذه المؤسسات حاليا في ظل هذا النظام، هل ده بكون كافي لمعالجة الخلل الحاصل في تقديم العدالة للمواطن في ظل النظام الراهن؟
الخلل طبعا يعني أولا أساسه عدم استقلال النيابة العامة في البداية، عدم استقلالية النيابة العامة من وزارة العدل يعني ركن مهم جدا في حدوث الخلل الحاصل في تنفيذ العدالة في السودان. استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية أو رئاسة الحكومة وتكون عندها سلطات مثلة واختيارات لمناديبها تكون تحت إشراف النائب العام، دي بتدي استقلالية كاملة في أنه أي موظف في النيابة العامة يؤدي واجبه بدون خشية أو تدخل من أي جهاز فيه. دي أهم نقطة ممكن يعني باستقلال الهيئة النيابة العامة الناس تقدر تعالجها. لكن برضو نقدر نقول على أنه المسألة تحت الخبرات. فكرة النيابة العامة في السودان فكرة حديثة، لأنه زي ما قلت لك في البداية نحن كنا ماشيين بالنظام الأنجلوساكسوني، عندنا النائب عام وعندنا الشرطة مسؤولة عن الإجراءات الجنائية التحريات وتقديم والقيام بكل إجراءات التحري وتقديم المتهمين للمحكمة، وتمثيل الاتهام كان فقط بيكون للنائب العام، الإشراف بيكون تحت الهيئة القضائية. لما جاء الناس فكروا في إنشاء النيابة العامة حقيقة كان مفترض يلجأوا للخبرات، يعني يختاروا كوادر، لأنه كان في الشرطة في كوادر ممتازة عندها الخبرة كويسة في العمل الجنائي، فضلا على أنه كانوا مؤهلين يعني خريجين قانون. كان مفترض أنه هؤلاء الخريجين على الأقل يستعينوا بهم في تكوين النواة الأولى للنيابة العامة عشان العمل الأجيال اللائقة تكتسب الخبرة ضرورية واللازم، سواء كان يعني كان مفروض يختاروا لها مش من النائب العام، كان مفروض يختاروا للنيابة العامة من الهيئة القضائية لأنه كانوا بيشرفوا أوريدي في سلطات التحري، ومن الشرطة المؤهلين منهم عشان يبدوا يضعوا الأساس والقواعد واللوائح الصحيحة وتمليك الخبرة للأجيال التي تلي. لكن حقيقة الناس اعتمدوا فقط على الموظفين النائب العام، وديل ما كان عندهم تجربة سابقة في العمل، عمل التحريات والإشراف عليها وكذا، وده كان عامل خلل كبير جدا في البداية.
طيب يا أستاذ محمد علي، إذا افترضنا أن هذا الركن الآن أصبح متوفر وهو استقلالية منصب النائب العام أو النيابة العامة، لكن هناك مشكلة أخرى تتعلق بالكوادر التي تعمل، لأن نحن نعلم أنه عبر سياسة التمكين، يعني حتى لو كان الجهاز مستقل من يعملون داخله هم من يتبعون للحزب الحاكم أو للسلطة الحاكمة، أو يتم اختيارهم وفق معايير سياسية.
الإجابة عليها بتجي في سلطات الدولة الثلاثة اللي هي الاستقلالية بتاع سلطات الدولة الثلاثة. من البداية نحن أدينا المواطن فكرة عامة عنها، قلنا أي دولة في العالم بتقوم على ثلاثة سلطات رئيسية اللي هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، ولازم يكون في فصل بين السلطات الثلاثة ديل بحيث إنه كل واحدة فيهم تكون مستقلة قائمة بذاتها. يعني السلطة التنفيذية اللي هو رئيس الجمهورية ووزراءه وأجهزته التنفيذية دي كلها ما تكون عندها أي سيطرة لا على السلطة التشريعية البرلمان، ولا عندهم سيطرة على الهيئة القضائية والأجهزة العدلية. وزارة العدل تابعة للسلطة التنفيذية، يعني هي في كل الأحوال كانت تحت إشراف رئيس الجمهورية، عشان كده ما بكون عندها الاستقلالية في إنه تؤدي واجبها، بيكونوا مأمورين زيهم زي أي جهاز تنفيذي تاني. عشان كده لما تجي انت تفصل النيابة العامة وتديها الاستقلالية بتاعتها بتقدر تؤدي دورها بصورة بدون تدخل أو حق في انه تدخل في عملها رئيس الجمهورية أو أي سلطة تنفيذية. طيب بالنسبة للنقطة اللي انت أثرتها فيما يتعلق بالتعيينات وكده، ما في شك طبعا في أي نظام شمولي، يعني الليلة النظام الحاكم في السودان نظام شمولي اللي هو نظام الحزب الواحد، وفي أي في غالبا في النظم الشمولية بتكون العدالة عرجاء، لأنه النظم الشمولية بتسيطر سيطرة كاملة على أداء الأجهزة التابعة عليها وبتحاول حتى لو كان اسميا خال انه في هيئة قضائية وفي وزارة وفي نائب عام او في نيابة عامة برضو بتكون السيطرة قائمة لانه الحزب الحاكم هو حزب واحد فرد فارض السلطة كلها على كل الاجهزة الثلاثة الباقية اللي هي السلطة القضائية والسلطة التشريعية. يعني حتى البرلمان ما بيكون مستقل، البرلمان من سلطاته انه يعني يضع اجهزة التشريعات ومن سلطاته انه يحاسب اجهزة الدولة الموظفين الدولة وحتى بما فيهم رئيس الجمهورية ويسر في النظم الشمولية اللي بيكون فيها حزب واحد. البرلمان بيحرم من هذا الحق لأنه كل عضويته بيكون هم التابعين للحزب الحاكم. من كده مؤكد بيكون في خلل لأنه حصل التعيينات ذاتها في الوظائف الحساسة اللي بتمس أمن الحكم وتؤمن استقراره بتم اختياره بطريقة معينة من الأجهزة التابعة للحزب. يعني الترشيحات ذاتها مثلا للوظائف إذا كان للنائب العام إذا كان لوزارة إذا كان لهيئة قضائية القيادات بترشح بواسطة الحزب الحاكم، عشان كده الاستقلالية بتكون شبه معدومة وبيكون في سيطرة كاملة على الأجهزة دي من قبل الحزب الحاكم.
طيب يمكن في أمثلة أستاذ محمد علي الملك، يمكن في يعني أمثلة مؤخرا بتدينا صورة عن يعني هذه التدخلات، مثلا قضية ابن يعني دون التحدث عن القضايا الشخصية ابن وزيرة الدولة بوزارة وزارة الدولة بوزارة العدل نفسها يعني وما حدث فيها، قضايا الأراضي مثلا مدير الأراضي السابق يعني هناك المستشار المجدي، يعني كثير من القضايا التي تحدث عنها الرأي العام. صحيح أنه ما في يعني أنا لا أستطيع أن أجزم أو أجرم أحد أو أتهم أحد باعتبار أنه هناك ضبابية شديدة ما بتخلينا، ما في شفافية بتخلينا ننظر، ولكن هذه القضايا تعطينا صورة عن مدى تدخل السلطة التنفيذية.
السلطة التنفيذية متدخلة بصورة مباشرة لأنه النظام الحاكم في الدولة ما بيفصل بين السلطات وما بدي استقلالية لأي جهاز، حتى يعني الأجهزة العدلية ذاتها مثلا إذا مسكنا الشرطة، الشرطة طبعا تابعة لرئاسة الجمهورية تابعة لوزير الداخلية، وزير الداخلية تابعة لرئيس الجمهورية، هو اللي بيختار الوزير هو اللي بيختار القيادات تحت الشرطة، بالتالي يعني بتكون السيطرة مستحكمة في كل الإجراءات. بالنسبة للنقطة اللي انت تحدثت عنها بما الحادث بتاع الشاب تحدثت عنه، حقيقة انا لا اعلم التفاصيل بالضبط، لكن يعني في ظل نظام شمولي كل 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 هذا وارد، يعني كل وارد لانه المحاباة والحماية لمنسوب النظام بتكون موجودة، يعني ما في كلام فيه، اي نظام شمولي بيكون موجود فيه الحمايه وحتى في حمايات بالدستور مكتوبه، يعني في حمايات النظام ده بيفرضها لناس اداريين حتى بما فيهم عضو اللجنه الشعبيه عنده حمايه وعنده حصانه من اتخاذ اجراءات، عشان كده المواطن ما بيلقى حقه بصوره صحيحه. يعني في النظم الشموليه مؤكد الحقوق بتكون حقوق المواطن بتكون ضايعه، ما بتتحقق بالصوره السليمه. يعني صحيح يمكن ما القرار الاخير في انه النيابه على الاقل دي في الجانب الجنائي على الاقل بتدي فسحه من 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 اداء بصوره حياديه الى حد ما، لكن برضه ما بنقدر نقطع ما دام النظام من اصله نظام شمولي، ما اظن نقدر نقطع بانه ممكن العداله تتحقق بالصوره الكامله المطلوبه. يعني
طيب انا عندي سؤال يا استاذ محمد علي الملك، يعني هناك ايضا ظاهره النيابات المتخصصه، هناك نيابه لامن الدوله ونيابه جرائم الصحافة والمطبوعات ومش عارف، يعني في هناك نيابات متخصصة في المجالات التي يرى النظام أنها بتمس أمنه مباشرة، يعني موقع هذه النيابات المتخصصة في إطار أي يعني فصل لصلاحيات النائب العام، وهل هناك يعني في نظام ديمقراطي مستقبلي هل هناك ضرورة وجدوى لوجود مثل هذه النيابات أم لا؟
هي اصلا النظام النيابه المفروض يكون نظام متكامل ومستقل استقلال كامل عن اي جهاز تنفيذي، اي مستشار يمشي من النائب العام لاداء الاستشارات المحدده للجهاز التنفيذي سواء كان جهاز امن سواء كان وزاره سواء كان بنك سواء كان غيره، مفترض مهمة تكون في حدود الاستشارية فقط ولا يتدخل في العمل الآخر، بمعنى أنه هسه النيابات اللي أنت بتتحدث عنها دي نيابات بتقوم بكل المهام، يعني عندها زي شبه سلطة كاملة مستقلة عن النيابة العامة في وزارة العدل، يعني هي اللي بتقوم بكل الإجراءات، وبعد ذاك إذا حصل خلل أنت بتستأنف لرئيسه أو في وزارة العدل وبعد ذاك يتخذ القرار. الإجراء كله من ناحية عدلية إذا نظرت ليه وبتشوف إنه في خلل، ومفترض إنه النيابة العامة تكون بعيدة مستقلة تماما من أي اندماج أو عمل داخل أو تحت جهاز تنفيذي من أجهزة الدولة، يكون جهاز قائم بذاته وعنده صلاحياته وعنده كل المؤهلات والقوة المالية اللي بتخليه يقدر يؤدي واجبه بصورة السليمة. ممكن يكون في مستشار في وزارة في جهاز الأمن، ممكن يكون في مستشار في وزارة الداخلية، ممكن يكون في مستشار في أي جهاز تنفيذي، لكن لما الموضوع يتعلق بعمل جنائي مفترض يتحول للوكيل النيابة اللي بيكون منفصل تماما من الجهاز التنفيذي ويؤدي واجبه بصورة حيادية كاملة. ده ما حاصل هسه، وده اللي بيسبب وده اللي بخلي الجهاز بتاع النيابة العامة جهاز تقريبا يعني خاضع خضوع تام للجهات اللي هو بيعمل تابع بيعمل من خلاله. يعني مثلا إذا شفنا إذا لاحظت وكلاء وكيل النيابة والوكيل النيابة التابع لجهاز الأمن بيوجه حتى لطلبة صغار، يعني طلعوا في مظاهرات ما عارف عملوا لقاءات في الأسواق بوجه لهم تهم بتاعت أمن دولة، فده حكاية مستغربة. يعني ما ممكن أنت شباب صغار توجه لهم إنه تهم مواد تتعلق بأمن الدولة، يعني جهاد الدستور أو تحديد الدولة وكلام كبير جدا جدا. يعني ده بوري إنه يعني وكيل النيابة اللي بيعمل في هذا الأمر ما عنده صلاحيات بالمعنى الاستقلالية، يعني ما بيقدر بيمشي على حسب الأوامر اللي بتجيه من قاد ما أكثر من كده.
طيب أستاذ محمد علي، يمكن نحن تحدثنا عن مشاكل الهياكل والمؤسسات، ولكن هناك أيضا قضايا الإصلاح القانوني، يعني هذه الهياكل والمؤسسات لابد أن تعمل وفق قوانين. من وجهة نظرك من أين يبدأ الإصلاح القانوني للأجهزة العدلية بصورة شاملة في السودان؟ يعني
والله حقيقة إذا قلت لك على إنه في أي نظام يحكم نظام سياسي يحكم حزب واحد، الإصلاح بيكون مسألة نظرية فقط، لكن في الواقع وفي الحقيقة ما شفنا أبدا نظام شمولي وبيحكم دولة بتحكم حزب واحد ممكن يكون فيها نظام عدلي بالصورة المطلوبة. دائما النظم العدلية بتأدي دورها بالصورة الصحيحة لما يكون النظام ديمقراطي فيه تعددية وكذا، عشان كده نظرت أمثلة بأنه الدول كلها الدول الديمقراطية بالذات هي الدول اللي بتفصل بين السلطات الثلاثة بتاعتها، وبالتالي الدولة المواطن بيد حقه والدولة بتأدي واجبها بالصورة السليمة، والرقابة بتتم على الجهاز التنفيذي من قبل الهيئات التشريعية بالصورة السليمة. لكن في النظم الشمولية مستحيل طبعا تقدر تحقق عدالة بالصورة الكاملة للمواطن، دائما المواطن بتكون حقوقه مهضومة، لأنه الحزب الحاكم أول حاجة في التعيينات بعين الموالين له، وزيادة على كذا حتى لو كانوا ما موالين له بيكون عنده الرقابة على أعمالهم بحيث يعدلها في أي مرحلة اللي قدام، لأنه القيادات غالبا بتكون هي قيادات من نفس الحزب الحاكم. عشان كذا الإصلاح في ظل نظم شمولية صعب، يعني في بعض النظم الشمولية إلى حد ما يعني بتكون مرينة حبتين، يعني ممكن يعني تدي شوية، لكن برضو نظام عدالة بالمعنى الصحيح ما بتوجد إلا في ظل نظام ديمقراطي تعدل.
الأستاذ محمد علي الملك، القاضي السابق في المحاكم السودانية والخبير القانوني، شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في برنامج ملفات سودانية.
شكرا كثير، وأشكر راديو دبنج، وإن شاء الله نكون خفيفين على المستمع، والتحية ليهم ولليكم وللمستمعين، وربنا يوفقكم إن شاء الله.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع إلى هذا اللقاء مع الأستاذ محمد علي الملك القاضي السابق في المحاكم السودانية والخبير القانوني على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على الانترنت، والتفاعل مع محتويات هذا البرنامج وتوجيه الأسئلة والتعليقات. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج ملفات سودانية.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.